من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. ما زال الكلام في مقدمات الحكمة. وصل الكلام إلى المقدمة الثالثة وهي كون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثالثة التي ذكرها المصنف تبعا للمشهور وهي كون المتكلم في مقام البيان. المراد منها أنه لا بد لإمكان التمسك بالإطلاق لاستظهار الإطلاق لا بد أن يكون المتكلم يريد بيان تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق بالنسبة إليها، بحيث لو كان للماهية قيود متعددة وجب على المتكلم أن يتعرض لبيان تلك القيود، وحينئذ يمكن التمسك بالإطلاق. إذن المقدمة الثالثة هي كون المتكلم في مقام البيان بخلاف ما لو لم يكن في مقام البيان. معرفة كون المتكلم في مقام البيان تتوقف على معرفة عدم كونه في مقام البيان. يعني ماذا أن لا يكون المتكلم في مقام البيان؟ المصنف يذكر صور ثلاثة يمكن أن يقال فيها أن المتكلم ليس في مقام البيان. كون المتكلم ليس في مقام البيان له صور ثلاثة. إذا عرفنا تلك الصور الثلاثة نكون قد عرفنا كون المتكلم في مقام البيان الذي هو واحدة من مقدمات الحكمة. ما هو معنى كون المتكلم ليس في مقام البيان؟ يقول المصنف له صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون المتكلم في مقام بيان أصل التسريح، ولا يكون في مقام البيان، لا يكون في مقام البيان بأن يكون في مقام بيان أصل التسريع، وهو معناه أن المتكلم يريد بيان أن الحكم موجود في لوح التسريع في قبال عدم وجوده أصلا. غرض من الكلام، غرض من بيان الحكم هو بيان أن هذا الحكم موجود في التسريع في قبال عدم وجوده أصلا. هذا هو غرضه، مو غرضه أن يتعرض إلى كل قيودي وإلى كل تفاصيل الحكم الشرعي مثلا. فحينئذ إذا كان للكلام، إذا كان للحكم مجموعة قيود، لا يجب على المتكلم بيان تلك القيود، لأنه ليس في مقام بيان القيود، بل هو في مقام بيان أصل التسريح. وقد تحقق بمجرد بيان التسريح تحقق غرضه وتحقق مراده. وعدم ذكر للقيود لا يعني أنه خرج على طريقة المحاورات العرفية، ولا يلام على عدم ذكر للقيود، لأنه غرضه هو مجرد أن يذكر أن هذا الحكم مشرع وهذا الحكم موجود، ولم يتعلق له غرض ببيان تفاصيل هذا الحكم. حينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق الكلام في مثل تلك الموارد. لا يمكن التمسك بإطلاق كلام المتكلم ويقال أن كلامه مطلق ولم يقيد بهذا القيد المبحوث عنه فهو يريد الإطلاق فنتمسك بالإطلاق. نقول لا، لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه في مقام التسريع وليس في مقام البيان من تلك الجهة التي يبحث عنها. كما لو هذا المثال له، كما لو قال المشرع، قال المتكلم الزواج المنقطع جائز. المتكلم غرض من هذا الحكم، غرض من هذا الكلام هو بيان أصل مشروعية الزواج المنقطع، وأن الزواج المنقطع أمر مشروع ثابت في لوح التشريع وليس بمعدوم في لوح التشريع وليس بغير مشرع وليس ببدعة، هو مشرع. هذا الكلام لا يمكن معه التمسك بإطلاق هذا الكلام بأن يقال المشرع قال الزواج جائز، فهو لا يعتبر فيه كل قيد وكل شرط، حتى شرط مثلا ابن الولي. لا يمكن التمسك بالإطلاق في مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام لم يتق ولم يبين لأجل بيان القيود والشرائط، حتى تقول أنه سكت عن قيد افتراض ابن الولي، ولي الزوجة، ولي الإمرأة مثلا، هو لم يكن بصدد بيان القيود حتى يمكن التمسك بالإطلاق، هو في مقام بيان أصل التشريع. إذن في مثل هكذا موارد لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأنه إنما يكون في مقام بيان أصل التشريع وقد تحقق غرضه، وليس عليه من الواجب أن يذكر كل قيود ذلك الحكم. هذه الصورة الأولى التي لا يكون المتكلم فيها في مقام البيان. الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى أن يكون في مقام أصل، في مقام التشريع، في مقام بيان أصل التشريع، في مقام التشريع فقط. الصورة الثانية أن يكون في مقام الإهمال. المراد من مقام الإهمال هو الإهمال، يعني عدم الشرح وعدم البيان وعدم التوضيح، لأن المتكلم لم يتعلق له غرض ببيان التفاصيل وببيان القيود التي تؤخذ في الماهية التي تكون مثلا موضوعا للحكم، لم يتعلق غرضه ببيان القيود، بل تعلق غرضه، لاحظوا، تعلق غرضه ببيان إثبات الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة. هذا غرضه، غرضه أن يثبت المحمول الحكم لطبيعة الموضوع في الجملة من دون بيان، من دون بيان نفس الموضوع وكيفية الموضوع، ومن دون بيان كيفية تعلق الحكم بذلك الموضوع. هو ليس في هذا العالم، ليس في هذا المقام، ليس في مقام بيان كيفية الموضوع، وليس في مقام بيان كيفية تعلق الحكم بالموضوع، بل هو يريد أن يثبت الحكم للموضوع في الجملة على نحو الإهمال، لا على نحو البيان والتفصيل والشرح. كما لو قال الوالد لولده لأجل أن تشفى من المرض لا بد لك من شرب الدواء، يجب عليك شرب الدواء، شرب الدواء واجب. هذا المتكلم الوالد لم يكن في مقام بيان كيفية الموضوع، وأن شرب الدواء بأي كيفية، ليس بطبيب، ما يريد يبين ما هو الدواء الذي يجب شربه، كيفية شربه، عدد مرات شربه، كميته قبل أو بعد الطعام، ولا يريد أن يبين كيفية تعلق الحكم اللي هو الوجوب بذلك الموضوع. هو يريد بيان إثبات المحمول الحكم للموضوع في الجملة، انتهى، هذا مراده. فلا يمكن للولد المأمور في مثالنا، لا يمكن له أن يتمسك بإطلاق كلام والده ويتناول كل ما يصدق عليه دواء بالكيفية التي تعجبه، لا، لا يمكن له أن يتمسك بالإطلاق في هذا المقام، بحيث لو تمسك بالإطلاق وتناول وشرب أي دواء كان لكان ملوما عند والده. الوالد يقول له أنا مو في مقام، أنا مو طبيب، ما أريد أبين لك كيفية تعلق الحكم وكيفية شرب الدواء، مو وظيفتي، أنا وظيفتي أن أنصحك، أقول لك لا بد لك من شرب الدواء، كون تروح تراجع الطبيب حتى يشخص لك تلك التفاصيل. فليس الوالد في مقام البيان من جهات الحكم، من جهات تعلق الموضوع، هو في مقام الإهمال. إذن في مثل هكذا مورد لا يمكن التمسك بالإطلاق. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة التي ذكرها المصنف التي لا يكون المتكلم فيها في مقام البيان هي صورة ما لو كان في مقام بيان حكم آخر غير الحكم المبحوث عنه، كما في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا. هاي كله مما أمسكنا، الآية الكريمة واردة لبيان حلية صيد الكلاب المعلمة، فلا يمكن معها التمسك بالإطلاق من جهات أخرى. بعبارة أخرى، هذه الآية تريد أن تقول أن صيد الكلب المعلل ليس بنيته. الكلب إذا اصطاد وكان معلما صيده ليس بنيته، لا يحكم عليه بأنه ميته بل هو مذكر. فهذه الآية في مقام البيان من جهة التذكية فقط. فإذا شككنا بقيد يرتبط بتلك الجهة يمكن التمسك بالإطلاق، أما لو شككنا بقيد يرتبط بجهة أخرى فلا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن تلك الآية إنما تتحدث عن أن هذا الصيد ليس بميته من جهة التذكية لا من جهات أخرى. فلو شككنا مثلا بأنه هل يشترط وهل يعتبر الإمساك من الأوداد الأربعة وفري الأوداد الأربعة أن لا يشترط، إذا شككنا حينئذ نقول الآية ساكتة عن بيان كيفية الفرق ولا بد من الإمساك من الأوداد الأربعة، فإذا الآية مطلقة سواء كان موضع العاق هو نفس الأوداد أو موضع آخر، المهم أن يصدق عليه أنه صيد كلب معلم انتهى من دون قيد أو شرط من تلك الجهة. أما لو شككنا من جهات أخرى في قيود أخرى، كما لو شككنا في أن هذا الموضع موضع العاق هل يعتبر تطهيرا قبل أكله أو لا يعتبر تطهيرا، الآية ساكتة عن هذا البيان، الآية ساكتة عن تلك الجهة، الآية ليست في مقام بيان أنه مذكر وطاهر ويجوز أكله، لا، الآية تقول أن هذا ليس بنيته. من جهة أخرى إذا شككنا باشتراط الطهارة تطهير الموضع لا يمكن لنا التمسك بالإطلاق، وأن الآية قالت كلوا مطلق الأكل، الأمر بالأكل مطلق فيجوز الأكل مطلقا غسلنا أو لم نغسل، لا يمكن التمسك بالإطلاق من تلك الجهة، لأن الآية ليست لناظرة لتلك الجهة، ليست لناظرة لهذا الحكم، بل هي ناظرة إلى حكم آخر. وهكذا لو شككنا مثلا في أن هذا الحيوان الذي تصطاد تلك الكلاب هل يعتبر فيه، هل يشترط فيه أن لا يكون مملوكا للغير أم لا مطلقا هو يجوز أكله، الآية لا تتحدث عن تلك الجهة، الآية تتحدث عن مسألة التذكية ولا إطلاق فيها من جهة أنه نعم يجوز الأكل سواء كان مملوكا للغير أو من المباحات الأصلية أو مملوكا لأي شخص آخر، لا، الآية لا تتحدث عن ذلك. فلا يمكن التمسك بالإطلاق بإطلاق الأمر بالأكل في تلك الآية الكريمة من جهات أخرى غير جهة التذكية، لأن الآية إنما نظرت لنفس هذا الحكم لنفس التذكية وأنها تحكم على هذا الحيوان الميت أنه ليس بميت هو مذكر، فهي ناظرة إلى تلك الجهة ولا يمكن التمسك بالإطلاق من جهات أخرى. هذه صور ثلاثة لكون المتكلم ليس في مقام البيان، من خلالها نعرف المقدمة وهي كون المتكلم في مقام البيان. إذن لا بد لأجل التمسك بالإطلاق من كون المتكلم في مقام البيان من نفس الجهة التي لا بد من التي يراد استظهار الإطلاق بالنسبة إليها، ولا يكون في مقام أصل التشريع ولا يكون في مقام الإهمال. قال المقدمة الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، فإنه لو لم يكن في هذا المقام، إذا لم يكن في مقام البيان إذن لابد أن يكون شنو؟ لابد أن لا يكون في مقام البيان، بل كان في مقام التشريع أو الإهمال أو بيان حكم آخر، بأن كان هذا تصوير لكونه ليس في مقام البيان. شلون يكون ليس في مقام البيان؟ بأن كان في مقام التشريع فقط، بيان أصل التشريع، بيان أن هذا الحكم موجود في لوح التشريع، أو كان في مقام الإهمال إما رأسا أصلا هو أصلا في مقام الإهمال، أو لا الإهمال من جهة تلك الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق من جهتها، مو بيان الإهمال مطلقا، لا مو في مقام الإهمال مطلقا، هو مثلا في الآية في مقام الإهمال من جهة النجاسة والطهارة من جهة الغصبية ونحوها، وليس في مقام الإهمال من جهة التذكير، هو من جهة التذكير في مقام البيان إمارة أو لأنه في صدد بيان حكم آخر غير الحكم اللي إحنا بنستظهر الإطلاق بالنسبة إليه، فيكون في مقام الإهمال من جهة مورد الإطلاق اللي إحنا نتحدث عنه، وسيأتي مثاله اللي هو نفس الآية اللي ذكرها. فإنه في كل ذلك لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. أما في مقام التفريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا العمل به فعلا، بل لمجرد تفريع، هو حينما يقول مثلا الزواج المنقطع جائز هو ليس في مقام البيان لأجل أن يعمل بالحكم الآن فعلا، لا، هو في مقام البيان للعلم بالحكم، للعلم بالحكم أصلا، للعلم بأصل تفريع الحكم، ثم في مقام العمل هو سيسترد، سيبين القيود، سيبين حينما يحل مثلا وقت العمل بهذا الحكم، سيبين أنه يعتبر تحديد المدة، يعتبر تحديد المهر، يعتبر مثلا ابن الولي إذا كان يعتبر، وهكذا هو سيبين القيود. هو الآن ليس في مقام بيان القيود وبيان الماهية أو المطلق الذي يراد العمل به، هو ليس في مقام بيان العمل الحكم المعمول به، هو لأجل بيان أن نفس هذا الحكم موجود، اعلم أيها المكلف أن هذا الحكم موجود في الشريعة، أن الزواج المنقطع مشرع جائز. أما في مقام التسريع بأن كان في مقام بيان الحكم لا العمل به فعلا بل لمجرد تسريعه، فيجوز أن لا يبين تمام مراده، يجوز أن يقتصر المتكلم على بيان أصل الحكم، ولا يشترط ولا يعتبر لكي لا يكون ملاما عرفا، لا يشترط فيه أن يبين كل القيود، إن هو في مقام بيان التسريع وقد تحقق انتهى غرضه، مو غرض بيان كل قيود الماهية، فيجوز أن لا يبين تمام مراده مع أن الحكم في الواقع مقيد بقيد لم يذكره في بيانه انتظارا لمجيء وقت العمل. لما يجي وقت العمل هو يقول أيها المكلف لا بد من اشتراط أو لا بد من أخذ إذن الولي مثلا في بيان انتظارا لمجيء وقت العمل، فلا يحرز أن يكون المتكلم في صدد بيان جميع مراده. والشرط اللي اشترط معه احنا المقدمة اللي اشترط معها هي احراز كون المتكلم في مقام البيان، لابد من القطع والجزم بأن المتكلم في مقام البيان حتى يمكن التمسك بالإطلاق، لابد أن نحرز هذا، مو نظن به أو نشك به، لابد من إحراز كونه ناظرا لتلك الجهة في مقام بيان الإطلاق من تلك الجهة. ولذلك بالمقدمة الثانية الثالثة أن يكون المتكلم في مقام البيان، كان من المناسب أن يقول المصنف أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان، فلا يحرز أن المتكلم في صدد بيان جميع مراده. وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال، هذه الصورة الثانية، وكذلك إذا كان المتكلم في مقام الإهمال رأسا أصلا، فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق كما لا ينعقد للكلام ظهور في أي مراد، هو غرض بيان الحكم مجملا، وهذا غرض أن يبين الحكم على نحو الإهمال، لا يبين كيفية الموضوع ولا يبين كيفية تعلق الحكم بالموضوع لعدم العلم بهما أصلا، هو لا يعلم بكيفية الموضوع ولا يعلم بكيفية تعلق الحكم بالموضوع، إذن هو في مقام إفادة الغير إفادة السامع يقتصر على مورد علمه، هو يعلم بتعلق الحكم بالموضوع إجمالا في الجملة، ولا يعلم خصوصيات الموضوع، قيود الموضوع، كما لا يعلم خصوصيات وكيفية تعلق الحكم بالموضوع، فهو يقول أن هذا الحكم ثابت للموضوع في الجملة على نحو الإهمال لا على نحو التفصيل، وكون في مقام البيان من كل جهة وبيان الخصوصيات التي تعتبر في الموضوع وفي تعلق الحكم بالموضوع. ومثله هو هاي الصورة الثالثة، ما إذا كان في صدد حكم آخر، في صدد بيان حكم آخر مو نفس الحكم هذا اللي إحنا نريد نتمسك بالإطلاق من جهته، مثل قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا الوارد، هذا القول مثل قوله تعالى الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلنة، هاي الآية وردت لبيان حلية صيد الكلب المعلن من جهة كونه ميتة، يعني من جهة توهم كون ميتة، المكلف يتوهم أن هذا الصيد ليس بمذبوح على طريقة الشرعية، ليس بمذكى، لم تفرأ أوداجه بالحديد مثلا فهو ميتة، فيتوهم كون ميتة، تجي الآية ترفع هذا التوهم تقول لا هذا ليس بميتة، هذا مذكى، هذا حلال، من تلك الجهة تريد تبين الحلية، تبين التذكية، مو من جهات أخرى وأنه طاهر يجوز أكله مباشرة. الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، لو قايل من جهة كونه ليس بميتة أحسن، لأن هو بالواقع ليس بميتة، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، مو ناظر إلى تلك المسألة، هاي المسألة أكو موارد أخرى راح تبينها، أدلة أخرى تبينها، هذا الدليل ناظر إلى أنه مذكى أو ليس بمذكى، أما أنه نجس أو ليس بنجس، طاهر لا يجوز أو لا يجب تطهيره، هاي ليست بناظرة له، فلا تقول أنه نعم هو لم يبين اشتراط التطهير، إذن هو يؤكل هكذا من دون غسل. الوارد في مقام بيان حل صيد الكلاب المعلمة من جهة كونه ميتة، وليس هو في مقام بيان مواضع الإمساك أنها تتنجس فيجب تطهيرها أم لا، فلم يكن هو في مقام بيان هذه الجهة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق من تلك الجهة من جهة الطهارة والنجاسة. إلى هنا المصنف ذكر المراد من مقام البيان، شنو معنى إحراز كون المتكلم في مقام البيان؟ قال يعني أن لا يكون في مقام التسريع، أن لا يكون في مقام الإهمال، أن لا يكون في مقام البيان من جهة أخرى وحكم آخر غير الحكم المبحوث عنه. الآن يطرح مطلب آخر يرتبط بنفس تلك المقدمة، وهو أنه إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان فلا إشكال، الأمر واضح، وهو أن تلك المقدمة تحقق، وهكذا إذا أحرزنا كون المتكلم ليس في مقام البيان أيضا الأمر واضح ولا شبهة ولا إشكال، فنقول أن تلك المقدمة ليست بمتحققة. أما إذا شككنا، وهذا ليس بقليل، كثير بالموارد أن نشك هل أن المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة أو ليس في مقام البيان من تلك الجهة، فما هو الحكم؟ هل هناك طريق لإثبات تحقق تلك المقدمة وهي إحراز كونه في مقام البيان، أم ينغلق الطريق وينغلق الباب ولا طريق لنا لإحراز كونه في مقام البيان فلا يمكن التمسك بالإطلاق؟ إذا شككنا في كون المتكلم في مقام البيان أو ليس في مقام البيان فما هو العمل؟ وغالبا احنا ما يصير عندنا إحراز، غالبا ما يصير عندنا إحراز كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة التي يبحث عنها، فهل هذا يعني قلة وندرة الموارد التي يمكن التمسك بها بالإطلاق لأن الإحراز قليل ونادر؟ هل هناك طريق، هل لنا طريق لإثبات تلك المقدمة وإحراز كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال، المصنف يقول نعم لنا طريق، الأمر ليس بتلك الصعوبة، الأمر سهل، لنا طريق يمكن بسلوك هذا الطريق الوصول إلى إثبات إحراز كون المتكلم في مقام البيان. شنو هذا الطريق؟ يقول لنا أصل عقلائي يمكن أن نتمسك به، بهذا الأصل العقلائي لإثبات كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال. يقول هذا الأصل العقلائي هو أنه جرت سيرة العقلاء وتبان العقلاء على أن كل متكلم ظاهر حاله أنه في مقام البيان وفي مقام التفهيم لا في مقام الإهمال. ظاهر حال كل متكلم حينما يتكلم يظهر منه أنه في مقام الإفادة، في مقام البيان، في مقام التفهيم، يريد أن يفهم المقابل، يريد أن يبين للمقابل، وليس هو في مقام الإهمال. هذا الكون في مقام الإهمال هذا هو القليل، هو الذي يحتاج إلى مهنة، يحتاج إلى منبه. ظاهر حال كل متكلم هو أنه في مقام البيان وفي مقام التفهيم، وهذا الأصل العقلائي أصل موجود، أصل يمكن الاعتماد عليه. وإلا لو لم يكن في مقام البيان وفي مقام التفهيم لكان ملوما ولخرج على طريقة العرف في المحاورات العرفية. فكما أن العقلاء يحكمون على أن كل متكلم هو جاد غير هاذل، هو يحكمون عليه أنه ملتفت وليس بغافل، والغفلة والهزل هو الذي يحتاج إلى بيان. العقلاء هكذا يحكمون على أن كل متكلم يظهر من حال أنه جاد ليس بهاذل، ملتفت ليس بغافل، كذلك يحكمون عليه بأنه في مقام البيان لا في مقام الإهمال. فإذا شككنا في كل مورد نشك فيه، هل أن المتكلم في مقام الإهمال أم في مقام البيان، نبني على أنه في مقام البيان وفي مقام الإفادة وفي مقام التفهيم لا في مقام الإهمال، اعتمادا على هذا الأصل العقلائي الذي تبانى عليه العقلاء وجرت سيرته عليه. إذن في موارد الشك يمكن أن نتمم تلك المقدمة، وهذه المقدمة ليست صعبة إلى الحد الذي قد يتوهم، وأن الإحراز صعب التحصيل ولا يمكن تحصيله إلا في موارد نادرة. لا، إذن المراد من الإحراز والقطع الأعم، سواء كان هذا القطع قطعا وجدانيا إحنا نقطع بوجدان، أو كان قطعا تعبديا، قطعا عقلائيا معتمدا على الأصل العقلائي، نقطعه الأصل العقلائي. القطع والإحراز أعم من القطع الوجداني والقطع التعبدي العقلائي. إلى هنا تتم تلك المقدمات الثلاثة بناء على قول المشهور والمعروف كما ذكر المصنف. المصنف قال أن المقدمات بناء على المعروف بناء على المشهور هي ثلاثة: إن كان الإطلاق والتقييد، عدم نصب قرينة دالة على التقييد، كون المتكلم في مقام البيان. إذا تلمس تلك المقدمات الثلاثة يمكن أن نستظهر الإطلاق ويكون الكلام ظاهرا في الإطلاق. يقول المصنف بعد ذلك: إذا تلمس تلك المقدمات الثلاثة وكان الإطلاق ممكنا ولم ينصب المتكلم قرينة على التقييد وكان في مقام البيان، حينئذ يمكن لنا أن نستظهر الإطلاق، وذلك لأن كل متكلم يظهر من حاله أنه في مقام بيان تمام مراده. المتكلم كل متكلم العرف يحمله، العقلاء يحملونه على أنه في مقام بيان تمام مراده، لا يزيد عليه ولا ينقص، وإلا لو زاد أو نقص لكان مخلا لغرضه، وهذا خروج عن طريقة المحاورات العرفية المألوفة. كل متكلم يحمل على أنه في مقام بيان تمام مراده، لا يزيد على مراده ولا ينقص، لأنه سيكون مخلا بغرضه. ومن هنا يمكن أن نستلخص قاعدة أنه كل ما لم يذكره هو لا يريده. إذا كان في مقام البيان وكان جادا ليس بهذا، وكان ملتفتا ليس بهذا، وكان يمكنه التقييد ولم يقيد، هذا دليل على أنه لا يريد التقييد. فما الذي يمنعه من التقييد؟ التقييد ممكن، ولم يقيد وكان في مقام البيان، وكان جادا ولم يكن هازلا، وكان ملتفتا ولم يكن غافلا، ومع هذا هو لم يقيد، هذا دليل على أنه لا يريد التقييد، هذا دليل على أنه يريد الإطلاق. حينما يقول أكرم العالم يمكنه أن يقول العادل، ولم يقل العادل وهو في مقام البيان، في مقام الإفادة، جاد وملتفت، ومع كل هذا يقول هو أكرم العالم. هذا يعني أنه لا يريد التقييد، أنه يريد إكرام هذا المطلق، تلك الطبيعة على سعتها، على شمولها. إذن يتضح من هذا أن كل كلام يمكن فيه التقييد ولم يقيده المتكلم وكان في مقام البيان، معنى ذلك أنه يريد الإطلاق، فيكون الإطلاق حجة على المتكلم وعلى السامع. السامع لا بد له أن يمتثل المطلق، المتكلم لا بد له أن يكتفي بالإطلاق ولا يفترض على المكلف في مقام الامتثال أن يمتثل مثلا العالم العادل لأنه لم يقيد. فللعبد أن يحتج على المتكلم، على المولى، بأنك لم تقيد العالم بالعدالة فقد أكرمت عالما فاسقا. هكذا المتكلم المولى يحتج على العبد بأنني لم أقيد كلامي بالعالم العادل، فلما لم تكرم هذا العالم الفاسق؟ هذا ينطبق عليه أنه عالم، لما لم تكرمه؟ أنا لم أقيد كلامي. فالكلام المطلق مع تمامية تلك المقدمات يكون حجة على المتكلم وعلى السامع، على العبد وعلى المولى. قال ولو شك، هذا المطلب اللي قلنا يرتبط بنفس تلك المقدمة، يقول ولو شك في أن المتكلم في مقام البيان أو الإهمال، من أدرينا هذا يعلم التفصيلات ويريد أن يبين التفصيلات، أو أنه لا، هو لا يعلم التفصيلات ولا يريد بيانها، يريد ذكر إثبات الحكم للموضوع في الجملة في مقام البيان أم في مقام الإهمال، فإن الأصل العقلائي يقتضي بأن يكون في مقام البيان. نتيجة الأصل العقلائي كونه في مقام البيان، فإن العقلاء كما يحكمون، كما يحملون المتكلم على أنه ملتفت غير غافل وجاد غير هازل عند الشك في ذلك، كذلك يحملون على أنه في مقام البيان والتفهيم لا في مقام الإهمال والإبهام. يعني كما عندنا أصل نسميه أصالة الجد، كما عندنا أصل نسميه أصالة الالتفات، عندنا أصل نسميه أصالة كون المتكلم في مقام البيان. هذا أصل العقلاء يبنون عليه. هذا تمام الكلام في المقدمات الثلاثة. قال إذا تمت تلك المقدمات، وإذا تمت هذه المقدمات الثلاثة، فإن الكلام المجرد عن القيد يكون ظاهرا في الإطلاق وكاشفا، هذا الكلام المجرد عن القيد كاشفا عن أن المتكلم لا يريد المقيد، وإلا لو كان قد أراده واقعا لكان عليه البيان، لو كان يريد التقييد العالم بالعدالة لكان عليه أن يبين، لأنه متمكن من البيان متمكن من التقييد وهو في مقام البيان. والمفروض أنه هو حكيم ملتفت جاد غير هازل وهو في مقام البيان، ولا مانع يمكن التقييد، ولا مانع من التقييد حسب الفرض، حسب المقدمة الأولى. وإذا لم يبين ولم يقيد كلامه فيعلم أنه أراد الإطلاق، وإلا لكان مخلا بغرضه. فاتضح من ذلك أن كل كلام صالح للتقييد ولم يقيده المتكلم مع كونه حكيما ملتفتا جادا وفي مقام البيان أو التفهيم، فإنه يكون ظاهرا في الإطلاق ويكون حجة على المتكلم وعلى السامع. هذا تمام الكلام في المقدمات بناء على رأي المشهور. المقدمات إذن على قول المشهور ثلاثة: إمكان التقييد والإطلاق، عدم نصب قرينة على التقييد، كون المتكلم في مقام البيان. المصنف يتعرض في التنبيه الأول من هذين التنبيهين إلى ما أفاده صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الكفاية أضاف مقدمة جديدة، قال لا نكتفي بتلك المقدمات الثلاثة، بل لنا مقدمة رابعة، مقدمة جديدة لا بد من اعتبارها واستراطها مع توفرها، تتم المقدمة العامة، تتم مقدمات الحكمة، فيمكن التمسك بالإطلاق. أما مع عدم توفر تلك المقدمة الرابعة فلا يمكن التمسك بالإطلاق. إذا صاحب الكفاية، ولذلك نشوف المصنف قال بناء على المعروف، بناء على المشهور. المشهور قال لا، أما صاحب الكفاية جعلها أربعة. هذه المقدمة الجديدة هي صاحب الكفاية اعتبر مقدمة جديدة، هي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التقابض. قال لأجل أن تتم مقدمات الحكمة يشترط ويعتبر عدم وجود قدر متيقن في مقام التقابض، فإن وجود القدر المتيقن في مقام التقابض مانع من التمسك بالإطلاق ولا يمكن معه التمسك بالإطلاق، فإذن لا بد من إضافة مقدمة جديدة اسمها عدم وجود قدر متيقن في مقام التقابض، بخلاف القدر المتيقن الخارجي، خلاف القدر المتيقن الخارج عن مقام التقابض. هذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، فلا داعي إلى إضافة مقدمة جديدة اسمها عدم وجود القدر المتيقن الخارجي. القدر المتيقن الخارجي لا يمنع من التمسك بالإطلاق، بخلاف القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. هذا الذي ذكر صاحب الكفاية. المصنف يقول، المصنف يقول أنه في الحقيقة هذه المقدمة التي ذكرها صاحب الكفاية ليست مقدمة جديدة، ليست مقدمة رابعة مستقلة وفي عرض وفي قبال المقدمات الثلاثة المتقدمة، بل عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب هو في الحقيقة يعني عدم نصب قرينة، هو من ضمن مشمول لتلك المقدمة، مشمول للمقدمة الثانية اللي احنا ذكرناها، وهي عدم وجود قرينة دالة على التقييد. عدم نصب قرينة تعين المقيد، عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب هو واحد من القرائن التي تنصب على التقييد. فصاحب الكفاية وإن يظهر منه، وإن كان الظاهر منه أنه عدها، المصنف يقول وإن كان يظهر من صاحب الكفاية أنه عدها مقدمة مستقلة في قبال المقدمة الثانية التي ذكرناها، لكن حقيقة الحال هو أنها من صغريات المقدمة الثانية وليست مقدمة مستقلة عن المقدمات الثلاث المذكورة سابقا. أقول على كل حال، سواء كانت مقدمة جديدة أو كانت داخلة في ضمن المقدمة الثانية من صغريات المقدمة الثانية، على كل حال لا بد من معرفة معنى القدر المتيقن في مقام التخاطب. شنو معنى؟ شنو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب اللي شرط صاحب الكفاية عدمه حتى تتم مقدمات الحكمة؟ وما هو المراد من القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب؟ وما هو الفرق بينهما مما دعا صاحب الكفاية إلى التفصيل بينهما؟ لابد أن نعرف شنو القدر المتيقن في مقام التخاطب أيها المصنف، ونعرف القدر المتيقن في مقام القدر المتيقن خارج عن مقام التخاطب شنو المراد منه، وشنو الفرق بينهما اللي دعا صاحب الكفاية إلى التفصيل بينهما، وقال أن عدم الأول يعتبر في مقدمات الحكمة بخلاف عدم الثاني لا يعتبر في مقدمات الحكمة. عدم القدر المتيقن الذي يكون في مقام التخاطب في ضمن مقدمات الحكمة بخلاف عدم القدر المتيقن الخارج، هذا ليس من مقدمات الحكمة. لابد من معرفة أولا معنى الأول ومعنى الثاني، الفرق بينهما حتى يمكن الحكم. لابد أن نتصور معنى الأول ومعنى الثاني حتى نحكم بأن هذا مقدمة أو ليس بمقدمة، يعتبر في مقدمات الحكمة أو لا يعتبر في مقدمات الحكمة، وهل أنه داخل في ضمن المقدمة الثانية أو ليس بداخل في مقدمات داخل في المقدمة الثانية. المصنف في هذا المقام عنده نحو هل أقول قصور أو تقصير، ما بين شنو المراد من القدر المتيقن في مقام التخاطب، ما بين المراد من القدر المتيقن الخارجي، ما بين كل منهما. كان عليه على طريقته أن يبين كل منهما حتى يمكن أن نتصورهم ثم نحسب أنه هو هذا دخيل في مقدمات الحكمة أو ليس دخيلا في مقدمات الحكمة. بيانهم إن شاء الله يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.